السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وورأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ أولا، يشهد ربي أني أحبكم في الله، وحين أقولها أقولها من جد. والحب في الله يختلف عن الحب المجرد، حب الهوى أو حب العاطفة أو حب الشهوة أو حب الحب المجرد أو الحب الطبيعي الطبعي كحب الرجل لأولاده أو غير ذلك. الحب في الله مرتبط بالله، يعني بطاعة الله. يعني كلما كنت لله أطوع وجب علي أن يزداد حبك في قلبي، وإذا نقصت طاعتك لله نقص الحب بالتالي. فالمسلم يحب من وجه ويبغض من وجه، يحب من وجهه على قدر طاعته، ويبغض من وجهه على قدر معصيته. الشاهد إخوتي أنه أيضا من منطلق حبي لله جل جلاله، فإني لم أكن أتصور قط أن أرى امرأة مسلمة مثلا في الشارع بشعرها، يعني هذه غيرة لله 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 لا لشيء آخر. ومن وجه آخر، لم أكن أتصور أن يأتيني هذا الكم من الأسئلة عن أناس لا يصلون. قل لأختي كلمة، ماذا تفعل الزوجة مع زوج لا يصلي؟ سيبك من النص الأولاني من الكلام في السؤال، يعني زوج لا يصلي، وأختها لا تصلي، وابني لا يصلي، وبنتي 20 سنة ولا تصلي. الصلاة، الصلاة عماد الدين بين العبد، بين الرجل وبين العبد، بين العبد وبين الكفر. الصلاة، الصلاة، سبحان الله العظيم. احنا لسه هنتكلم في الصلاة، لسه في ناس ما بتصليش، دي مشكلة كبيرة جدا. أنا لم أكن أتصور ذلك، لم أكن أتصور قط إن في حد ما بيصليش لسه مسلم يعني. طب أنت ما بتصليش ليه؟ السؤال ده بقاله كم سنة دلوقتي؟ السؤال ده بقاله 20 سنة بيتردد، أنت ما بتصليش ليه؟ طيب نفسي حد ما بيصليش أتكلم معاه، نتفاهم بالراحة بهدوء بواقعية بكلام منطقي، أنت ما بتصليش ليه؟ إيه السبب؟ طب يا شيخ أنا نفسي أصلي، أنا عايز أصلي، أنا من جوايا عايز أثبت على الصلاة، لكن أنا مشكلتي إن أنا بصلي وبطل، بقطع، بلاقي نفسي كده. طب ما احنا بنقول إذا عرف السبب بطل العجب، إذا عرفنا السبب عالجنا المرض. فلذلك نقول ليه بتبطل؟ ليه بيدخل الوقت على وقته؟ لأنك أنت الأذان ما بيأثرش فيك. أنا عايزك تبقى حريص أول شيء على سماع الأذان. وأنا سبق إن أنا حكيت عن أبويا الله يرحمه إن احنا كنا في البيت ساعة ما يسمع الأذان يجري يفتح الراديو ويعليه على الأذان، مع إن احنا بنسمعه من المسجد، لكن الأذان وجود الأذان في البيت مهم جدا، وهو ده المدخل لتربية الأولاد. إن عندنا أولاد ما بيصلوش وذنبهم في رقبتك، ليه؟ لأن ما عودتش الولد إن الأذان يحرك فيه حاجة. ما هو إذا كان الأذان بيحرك فيه، سمعنا الأذان، ترديد الأذان مع المؤذن من جهة، ثم بعد ترديد الأذان الحركة نفسها، إن الولد يلاحظ إن بعد ترديد الأذان الأب بدأ يتحرك يروح المسجد، الأم بدأت تتحرك تتوضى وتلبس إسدالها عشان تصلي، في حركة غير طبيعية جديدة في البيت صاحبة الأذان. فالعامل النفسي ده جوه الطفل وهو في سن 2 سنة، إن شاف سمع إن في حاجة اسمها أذان وبنقول معاه، وشاف ان ارتباط ذهني عقلي سلوكي شعوري بين الاذان وبين افعال معينة، اذا تم خلق هذا الارتباط صناعته كيماويا داخل نفس الطفل، ارتباط الاذان بعمل، سيظل طول عمره الاذان عنده مرتبط بعمل. ممكن يفجر يفسق يعمل اي حاجة في الدنيا ويفضل يصلي برضه. وده الجواب بقى على اللي بيقول لي معلش اصلا انا بغلط بعمل حاجات وحشه، ربنا يتوب عليك، لكن صلي حتى وانا عاصي، حتى وانت عاصي، يعني حتى اثناء المعصيه والاذان اذن اترك المعصيه وصلي تبقى تبت. وقصه الصحابي الذي لقي امراه كان يعرفها في الجاهليه فاصاب منها قبله، فقالت ما لقد أذهب الله الجاهلية وجاء بالإسلام، فتركها وولى وهو يتلفت بيحبها، فماشي وعمال يبص عليها بعد أن أصاب قبلة حتى أصاب وجهه حائط، خبط في حائط، فأتى النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم والدم يسيل على وجهه، فقال له رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إنك عبد أراد الله بك خيرا، فإن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل عقوبته في الدنيا، وإن أراد بعبد شرا حبس عنه عقوبته حتى يكبه على النار يوم يلقاه، حتى يكبه في النار يوم القيامة. اجلس، فجلس حتى صلى العصر، أذن العصر وإقيمة الصلاة، صلى العصر ثم قال أين الرجل؟ قال أنا هذا، ها أنا ذا يا رسول الله. قال هل صليت معنا العصر؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. نزلت في الصلاة قول الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الشاهد إخوتي في الله وأنا أحبكم في الله أننا ينبغي أن نعمل في سن الولد، إحنا لسه في سن 2 لـ4 بس، مش إحنا مش في سن 2، يعني في سن الولد اللي عنده 3 سنين وثلاثة ونص واربع سنين بالضبط، في سن من 2 لـ4 ينبغي أن نربط عن عنده المشاعر بأفعال، والأقوال بأفعال، والسلوكيات بأفعال، والمعاني بأفعال، لأن ارتباط الطفل في هذا السن بأموره الحسية، سلوكيات حسية. خطر ببالي النهاردة وجاءني أب يبكي دما في شكوى من أولاده. اللهم اهدي أولاد المسلمين، اللهم أصلح أولاد المسلمين، اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم إني نسألك أن تنجينا وأولادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، في قول الله سبحانه وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا، قولوا آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يا رب. يعني إيه قرة أعين؟ يعني إيه إن تبقى زوجتك قرة عينك، ابنك قرة عينك؟ عارف يعني ايه؟ يعني لما تشوفه، مش عارف اقولها دي ازاي، بس احيانا ينشب خلاف بيني وبين امي، اقعد اهو لما اشوفك وملي عيني منك، وابنها مسكين مش فاضي، مش قادر يقعد، ما تتكلمش في التليفون وانت قاعد معايا، ما تتكلمش مع حد وانت قاعد معايا. هي دي احساس الام ان ابنها قرة عين لها، احساس الاب ان ابنه قرة عين، ان الابن ده يعني قد يجي له قلبه انه يغيب عن ابوه يومين ثلاثة، لكن الاب قلبه ما يطوعوش ان يقعد يوم ما يشوفش ابنه او عدة ساعات. لما يبقى الابن قرة عين. لكن انا عايز اسأل سؤال، يا ترى، خليك مع سلمان، يا ترى لما بتشوف ابنك او بتشوف بنتك وتبصله وتبتسم كده وتقول الحمد لله، هو ده اللي انا كان نفسي فيه، الولد ده طلع زي ما انا عايز بالظبط، ولا بتقول والله ما انا عارف الولد ده طلع كده ازاي، ولا بتبكي دم وتقول يا ريتني ما خلفته ولا شفته؟ اي الاولاد أولادك؟ أما تشوف أولادك كده تفتكر الأولاد دول يدخلوك الجنة ولا يدخلوك جهنم والعياذ بالله؟ يا ترى الأولاد دول تتشرف بيهم قدام ربنا ولا تستحي من صحائفهم إذا عرضت على الله؟ والراجل قال لي النهاردة: يا عم الشيخ، ما سيدنا نوح كان ابنه. قلت له: واحنا ليه دايما دماغنا في ابن نوح عليه السلام؟ ليه ما نقولش ابن سيدنا ابراهيم؟ ما في ابن سيدنا ابراهيم، سيدنا اسماعيل، وفي وفي وفي. ليه دماغك على طول راحه للواد الوحش؟ هي دي بقى في اصل التربيه. الشاهد اخوتي، احنا بنربي اولادنا عشان كده قرة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة عين حين تقر العين بالزوجة والأولاد يبقى عارفين اللي بنقول عليه إنه عينه مليانة. كنت بقول إيه في شرح حديث النبي صلي عليه صلي عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. صلي صلي علي صوتك سمعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. إن قد تبتلى بزوجة أو تبتلين بزوج الراضي له رضا ربنا بيزيد رضا, والساخط ربنا بيسخط عليه فيزيد سخط. شوف بقى واحد راضي بزوجته دايما تجيله الأمور اللي تخليه يزيد رضا. المواقف إذا قرت عينه بالله دايما إذا شاف أي واحدة يقول الحمد لله أنا زوجتي أحسن من كده, أنا زوجتي أجمل من كده, أنا زوجتي أطيب من كده, وهكذا. إذا شاف أولاد اللهم لك الحمد ده أنا أولادي نعمة من نعم ربنا علي. رضا الرضا جنة الدنيا. أما إذا كان صاحبنا مش راضي غير راضي عن الله غير راضي برزق الله, لذلك دايما تلاقيه يزيد سخط. كل يوم يشوف حاجة تزيد سخط. من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. إخوتي كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي في مسألة تربية الأولاد إن احنا عايزين نربط أولادنا بالقرآن. وبالمناسبة قلت جملة في اللقاء الماضي كنت بقول إيه علم ابنك حب القرآن, لأن القرآن ده كلام الله الذي خلقه. فراح واحد من إخواننا المنايفة وقال الشيخ بيقول القرآن مخلوق. أنا قلت القرآن مخلوق. طب أنا أعمل إيه عشان تعرف معتقدي بعد السنين الطويلة دي اللي قاعدين نقول يا ناس أن عقيدتنا عقيدة السلف, وأننا لا نقول إلا بما قال به السلف, وأننا لا نعمل إلا بكل عمل قام عليه أمر السلف, وأننا نعتقد أنه لن يصلح هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. بنقول يا ناس الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة. كل ده حتى لو الكلام ده جرى على لساني غلط قول لا ما يقصدش الكلام ده مش غلط, الجملة صحيحة. إن أنا بقول إيه إن علموا إن القرآن كلام الله الذي خلقه. يعني إزاي تجتمع بقى كلام الله الذي خلقه كلام ربنا اللي خلقه ربنا؟ لا الكلام واضح. علمه أنه أن هذا القرآن كلام الله الذي خلق الطفل. بقول لي الطفل ربنا اللي خلقك ده كلامه. عديها ماشي عديها. صليت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بنقول إيه ربط ارتباط القوي بين الطفل وبين القرآن. نمرة واحد سيصحح لغته اللغة العربية. جيت على الجرح. اللغة العربية النهاردة اللي بتدمر وبتضيع, اللغة العربية الفصحى اللي احنا بنعتقد ان تعلمها والتزامها والتكلم بها ونشرها وتعليمها دين. انها لغة القرآن لو ما فهمناش لغة عربية لا نفهم الدين. لو ما فهمناش لغة عربية ما نفهمش السنة ما نفهمش القرآن. لذلك قل لي امال انت بتتكلم ليه باللغة العامية؟ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. هذا من باب التبيين بس انا ابين لك لكي يصل كلامي. عشان كده اللي ينتقد ويقول الكلام ده أقول إن فضل الله عز وجل نستطيع بفضل الله عز وجل وحده جل جلال وبنعمته وحده نستطيع إن احنا نتكلم كلام الرصين فوق ما تتخيل ونسوق المعلومات أيضا بأسلوب لكن هذه الطريقة من اللغة العامية التي تختلط بكلامنا أحيانا ومن تبسيط المسائل وإعادتها وقلبها على وجوهها من أجل أن تصل إليك أنت لأنني أخاطبك أنت وأنت هذه النوعية من أحبتي في الله الذين أحبهم من عوام الناس من بسطاء الناس هم المقصودون من كلامي أما طلبة العلم فلهم كلام آخر لذلك أقول أن هذه البساطة التي نتحدث بها من أجل أن تصل إلى البسطاء من أمثالي الشاهد نعود مرة أخرى نقول إن ربط ارتباط الطفل بالقرآن سيصحح لغته العربية يصحح لسانه سبحان الله العظيم أحيانا سبحان الله لما بنقعد في حلقة قرآن ونسمع الناس بتقرأ بتتعجب ازاي الناس دي بتتكلم ما بيعرفش يقرأ نهائي والحروف اذكر زمان لما كنا في المسجد اطفال قل كل من عند الله طلع حلوة قل كل من عند الله القاف قاف والكاف كاف تعال النهاردة بقى اقعد في حلقة فيها 20 واحد في المسجد قول يا ابني انت قل كل اوعى في حياتك تحاول تقول لها قولي قل كل ازاي الرئه مقطعه بعضها لازم قل كل انا بحبكم في الله لو ان الطفل والطفله تعلم منذ نعومة أظفاره من سن 2 و3 و4 إنه يقرأ قرآن هتطلع الحروف صح القاف قاف والكاف كاف والعين عين والحاء حاء والهاء هاء كانوا وأنا لما أخذت إجازة في القرآن الكريم من السعودية من زمان برضو فكان الشيخ اللي بيسمع لي يقول عيب المصريين إنهم بيتكلموا من مناخيرهم مش من بقهم لأن قراءة القرآن مهارة في تحريك الفكين مهارة في تحريك الفكين هو ده التجويد لكن يعني مثلا إيه من الأخطاء الشائعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بصلي في مساجد كل يوم نادرا ما الاقي امام يقول الرحماني ركز كده وجرب هتلاقي معظم الائمه معظم الناس يقول الرحمن الرحيم ما قالش الرحماني لان عشان اقول ايه عارفين زمان في تعليم في محو الاميه كانوا يقول ايه ورقه وقلم ومرايه المرايه ليه عشان تشوف بقك هو بيقول الحركه بيقول الحرف شوف نفسك فهي دي الرحماني الظني الرحمن اذا انت بتغش مننا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم الرحماني ني النون تحتها كسره الرحماني الرحيم يعني فلذلك بنقول ايه ما قالش ايه لانه ما نطقهاش ببقه الرحمن من مناخيره في الآخر خالص نكمل الفتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قولي وراي أيوة أنت بقى بالذات تقولي وراي وأنت ما تتكبرش نتعلم الفتحة من جديد نتعلم الفتحة من جديد وإحنا كبار كده لأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة والفاتحة علماء يقولوا فيه 14 شدة لو ما قلتش واحدة منهم ده غلو شوية لكن الكلام ده مش صحيح يعني اطمن تبطل الصلاة
يعني لما اقول الرحمن بشده اللي يقول الرحمن من غير يبقى كده غلط لحن. بس بنقول احنا ان هذا اللحن في الفاتحه لا يفسد الصلاه، خلي بالك يعني، لكن يفسد الصلاه لو قرأ لو اخطأت خطأ يغير المعنى، هو ده اللي يفسد الصلاه. هات الفاتحه من الاول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شوف الشيطان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. برضو من الأخطاء الشائعة إنك تلاقيه بيقول إياك نعبد وإياك نستعين، غلط، ده الدال عليها ضمة، خلي بالك فين التشكيل الأحمر يا ابني. إياك نعبد وإياك نستعين، لاحظها، اسمع كده، معظم الأئمة اللي بتصلي وراهم لك إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، غلط. إياك نعبد، وبرضو إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد لازم إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب، مش غير المغضوب عليهم، ولا الضاد مشددة، ولا الضالين، آمين. الشاهد إيه؟ لو أنا علمت ابني قراءة الفاتحة بالطريقة دي الصحيحة من البداية، زي ما قلت كده، هتطلع الضاد ضاد غير الطه طه، ما يقولش ولا الطالين، ها؟ ولا الضالين، ولا الضاد، ولا الضالين، آمين. ارتباط أولادنا بالقرآن، ضبط الألسنتهم، ضبط المخارج حروفهم، تمرينات لمهارة الفكين وإخراج الكلمات والحروف، مهارة. في نفس الوقت فتح آفاق نفس الطفل للمعاني. اسمعوا القصة دي. قال ابن مظفر المكي: بلغنا أن سليمان ابن داود أن أبا سليمان داود ابن نصير الطائي رحمه الله لما بلغ من العمر 5 سنوات أسلمه أبوه إلى المؤدب، فابتدأ بتلقين القرآن وكان الولد لقنا. بقول يا جماعة، في أولاد المسلمين النهاردة طفرات، لكن يساء استخدامها. يعني في أولاد، مش كل الأولاد في مستوى الذكاء زي بعض، مستوى الذكاء بيتراوح ما بين 24 لـ95، من 24% لـ95%، 24% ده مستوى ذكاء عادي، 65 و75 متوسط، 85 و95 ده المستوى العالي. 95 ده بقى، أو 92 لـ94، طفرة في عالم الأطفال. هتلاقي الولد مثلا يشوف حاجة يحفظها، يسمع حاجة يركز فيها، فهمه سابق جدا، سبحان الله العظيم، ويتلاحظها في الأطفال من سن صغير، يعني من سن سنة حتى، يعني في أطفال كده من سن سنة يبان عليهم النبوغ، دماغهم صحية ومركزين وفاهمين. الشاهد ايه؟ الولد ده كان لقنا، كان لقنا يعني تقول له حاجة يحفظها على طول. فلما تعلم سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وحفظها. رأته أمه يوم الجمعة مقبلا على الحائط مفكرا يشير بيده. أمه شافته واقف كده قدام الحيطة، بصص في الحيطة وعمل يشاور بإيده مقبلا على الحائط مفكرا. فخافت على عقله فنادته يا داود، لم يجبها. يا داود يا داود، فلما لم يجبها ذهبت فهزته ودعت بالويل والسبور. قالت يا خراشي الواد اتجنن، ضمته الى صدرها. فقال ما لك يا أمه، أبيك بأس؟ شوف سبحان الله العظيم، أطفال أطفال عجيبة جدا. قالها مالك يا أمه، مالك في حاجة؟ أنت تعبانة ولا حاجة؟ اتجننتي؟ هي اللي اتجننت. مالك يا أمه، أبيك بأس؟ فقالت أين عقلك يا داود؟ أنت اللي اتجننت، أنت في إيه؟ قال مع عباد الله. واد بيتكلم كده كأنه بيحلم، مع عباد الله. قالت من عباد الله؟ قال الذين في الجنة يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فقالت في الجنة؟ وماذا وكيف رأيتهم في الجنة؟ قال متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. فلم تدري ما تجيبه. قرأ حتى وصل إلى قوله تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فالتفت إليها وقال يا أمه ما كان سعيهم؟ فبكت ولم تدري ماذا تجيبه. فقال لها أمه قومي عني حتى أتنزه عندهم ساعة. قال لها أمي أمي سبيني مع هؤلاء أتفسح عندهم ساعة. فأرسلت إلى أبيه فجاء فأعلمته شأن ولده. فقال له أبوه ما لك يا داود؟ قال سلها ما لها، إنما سألتها ما كان سعيهم. قال كان سعيهم أن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكان يقولها في أكثر أوقاته. ثم لما حفظ قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال وما هذا يا أبتي؟ قال أولئك عباد الله الصالحين يقومون الليل. قال وما لي لا أراك يا أبتي تقوم الليل؟ قال أقوم بعد إن شاء الله. قال فإن قمت فأيقظني. قال أنت صغير. قال يا أبتي إذا سألني ربي أقول له قال لي أبي أنت صغير؟ فبكى الرجل. سبحان الله العظيم، الأولاد الطفرات دول ربطهم بالقرآن يجعل عقولهم أكبر من عقول الكبار. ارتباط عقولهم وقلوبهم بالقرآن وإقبال الولد على القرآن وحفظه. ولذلك نسمع عن كل علماء السلف كلهم بلا استثناء حفظ القرآن وهو ابن 5 سنين،
حفظ القرآن هو ابن 6 سنين، حفظ القرآن هو ابن 7 سنين، ما جابوش سيرة حد بعد 8 أبدا. أقصى حاجة أن تجد العالم من هؤلاء حفظ القرآن وابن 8 سنين، 8 سنين أقصاها. هذا السن الذهبي للحفظ اللي هو من سن 4 إلى 8، هيجي معانا الكلام بعد كده. لكن هذا لابد له من مقدمات طويلة في البداية. يعني النهاردة لما نقول ابنك ده قرة عينك تقول لا والله الولد فاسد أنا ما أعرفوش، دعيله ربنا يهديه. أنت سبب، ما هو لو من البداية سميت على نطفته بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم كان في الحمل يسمع وهو في بطن الأم، الأم تقرأ القرآن وتقول الأذكار والقرآن يقرأ في البيت في الراديو وفي المسجل وفي الكمبيوتر، البيت فيه قرآن، ثم بعد أن ولد كان يرضع وهو يسمع القرآن فيرضع القرآن مع السماع، ثم أول ما نطق بدأنا نلقنه القرآن، لو كده هيحفظ. لكن لو ترك كل هذا ونيجي نحفظه وهو ابن 6 سنين ولا 17 سنين يكون الحفظ عليه صعب بلا شك. لكن يحفظ، ما بنقولش ما يحفظش، وسيحفظ إن شاء الله. الشاهد أول شيء محتاجين نحبب أولادنا في القرآن ونحبب إليهم تلاوة القرآن وحفظ القرآن وكثرة التعامل مع القرآن. المرحلة اللي بعد كده مرحلة التأديب، عايزين نعلم أولادنا الأدب. وأول شيء في الأدب أن يبتعد عن المعاصي. من حق الطفل في هذه المرحلة من 2 إلى 4 ألا يشاهد المعاصي. لو لقناه في البيت بيسمع أغاني ودخلت ودانه مزيكا، بيشوف أفلام تمثيليات مسرحيات هذه الأشياء مجالس الله، سبحان الله العظيم. سيدنا عبد الله بن عمر لما كان يمشي فسمع راعيا ينفخ في مزمار الناي، فسد أذنيه وقال يا سالم ابنه، سالم بن عبد الله بن عمر كان طفل صغير، سد أذنيك يا سالم، سد أذنيك. العلماء لما يعلقوا على دي إن من الصغر الطفل ده غير مكلف، 2 و4 سنين يعني مش حرام عليه إنه يسمع أغاني، ما هو مش مكلف، مش محاسب، مش مسؤول، معفو عنه، مرفوع عنه القلم حتى يبلغ. لكن إذا تعود من صغره على المعاصي وألفها لم يستطع بعد أن يتركها. عشان كده بقول إن البنت في صغرها وهي سن 2 سنين أول ما وقفت على رجليها، لو هي خارجة لبسناها الجلباب والخمار خلصت. ما بنقولش إن ده فرض في حقها، لكن تعويد. إذا تعودت هذا من صغرها أبدا محدش في الدنيا يقدر يشوف شعرها بعد كده. لكن لو هي من صغرها ماشيينها كتافي وفخدها باينه، بعد كده تيجي تقول لها تغطي ازاي، هي تتكسف تلبس حجاب بعد كده، ما ترضاش، يصعب على نفسها. ابن القيم بيقول ايه؟ وكذا يجب ان يجنب الطفل اذا عقل مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء، فإنه إذا علق بسمعه شيء من ذلك عسر عليه مفارقته في الكبر، وعز على وليه أن يستفيد منه، وعز على وليه استنقاذه منه. فتغيير العوائد من أصعب الأمور، يحتاج صاحبه إلى استجداد طبيعة ثانية، والخروج عن حكم الطبيعة عسير جدا. سبحان الله. اسمع الكلام ده تاني بعد ما تصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك يجب أن يجنب الصبي إذا عقل مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء. النهاردة في شوارع المسلمين ألفاظ بذيئة، في نكت المسلمين للأسف الشديد ألفاظ فاحشة فاحشة، نكت، هزار، قلة أدب، سفالة في الألفاظ، في الشتائم، فحش. وليس المؤمن بسباب ولا لعان، ده كلام سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. المؤمن مش كده، ما يقولش الألفاظ الوحشة دي أبدا، ولا تطلع من لسانه، ولا تخرج، ولا تخطر على باله وذهنه. لذلك الطفل من أول أمره لو ما سمعش ما يعرفش. ما هي الثروة اللغوية للطفل بتكون منين؟ من اللي بيسمعه، من اللي بيشوفه. فلو ما سمعش ألفاظ بذيئة ما يعرفهاش، تلاقيه لو حد بعد كده ذكر قدامه لفظ يعني ايه، تلاقيه مش فاهم، ما هو عمره ما سمع الكلام ده ولا يعرف يعني ايه الكلام ده يعني ايه. لذلك ينبغي ان نجنبه مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع. ما تخليش يسمع بدع. النهاردة فعلا قولة عمر بن عبد العزيز لما عبد الملك ابنه ابن عمر، واحنا عندنا موضوع اسمه أولاد ربوا آباءهم، منهم عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز ده رحمهم الله. عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز قال يوما لأبيه عمر ابن عبد العزيز: يا أبتي، ما لي أراك لا تمضي الأمور دفعة واحدة، والله لا أبالي أن غلت القدور بي وبك. قال له: أنت مش بتغير المنكر ليه؟ ما تخلص، خايف نموت، خليهم يغلون في القدر. فقال: يا بني، إني أعالج أمرا كبر عليه الصغير وهرم عليه الكبير، وإني أخشى أن أحمل الناس على الحق دفعة واحدة فيتركوه جملة واحدة. ده فقه تغيير المنكر. النهاردة فعلا، بس أنا عايز أسوق الشاهد من كلام عمر بن عبد العزيز لابنه: إني أعالج أمرا شب عليه الصغير وهرم عليه الكبير. احنا بنعالج النهاردة أمور الصغار شربوها شرب طول سنين صغارهم، ونيجي نعالج النهاردة العلاج عسير جدا ويحتاج إلى صبر ووقت. عشان كده ابن القيم قال هنا: لأن الأمر يحتاج إلى استجداد طبيعة ثانية، والخروج عن حكم الطبيعة عسير جدا. أنا بعمل له نفس تانية غير نفسه الأمارة بالسوء، بعمل له نفس تانية غير نفسه الجامدة التي تعبد الشهوات. فالخروج عن هذه النفس إلى نفس جديدة عسير جدا جدا. لأنه ابن القيم بقى يقول: فإنه إذا علق بسمعه شيء عسر عليه مفارقته في الكبر، وعز على وليه استنقاذه منه، استنقاذه منه، وعز على وليه استنقاذه منه، إن يستنقذ الطفل من هذه الآفات. ما بقاش طفل بقى، شاب. النهاردة اللي عنده ولد 14 سنة، في سؤال هنا جاي برضو بيقول إن في أطفال أولادي من 10-20 سنة أعمل معهم إيه؟ هيجي معانا إن شاء الله، إحنا نحتاج الصبر ولا نستبق الأحداث.
خلينا ماشيين احنا في المرحلة السنية، ارجو ان احنا نخلصها النهاردة من 2 لـ 4. تعليمه الادب، اول حاجة في الادب البعد عن المعاصي، اول حاجة في البعد عن المعاصي الا يسمع ولا يرى معاصي. فتغيير العوائد من اصعب الامور، يحتاج صاحبه الى استجداد طبيعة ثانية، والخروج عن حكم الطبيعة عسير جدا، يقول ابن القيم: وعلى وليه كذلك ان يجنبه فضول الطعام والكلام والمنام ومخالطة الانام، فان الخسارة في هذه الفضلات وهي تفوت على العبد خير دنياه واخرته. تاني الكلام على هذه الجروح. احيانا الام من حرصها على الطفل توكله زيادة عن اللزوم، ويخرج الولد بطين محب للطعام مفجوع. دي مشكلة كبيرة، انما ينبغي ان نعود الولد على مواعيد الوجبات وبقدر. سبحان الله العظيم، على ابني الكبير ده ايام وهو طفل بقى، رحنا بيه مره وانا ما بحبش الذهاب للدكاتره، رحنا بيه مره للدكتور، فبيقول لامه: انت بترضعيه كم مره في اليوم؟ قلت له: كل ما يبكي من رضعه. قال: انت مجنونه، هي لعبه، هي حاجه يعني ايه كل ما هو يرضع 4 مرات في اليوم تحديدا؟ 4 مرات. كان سقيم الواد مدني، ربنا يهديه ويتوب عليه وعلى وعلى معاذ ابنه، بيقول كل 3 ساعات. كل سن له عدد رضعات. لكن هي المشكله في ايه؟ انا برضو عشان ما يرجعوش تاني يقولوا طبيب الاسره، ان احيانا الام ما بترضعش الولد رضعه كامله ابدا. يعني ايه؟ تاخده عشان ترضعه ياخد مصتين ويسيب، فتسيبه، وبعد ساعه تاني، وبعد ساعه كمان، وبعد نص ساعه، وبعد ربع ساعه. كل ما الكلام ده بيفسد معدة الطفل. الأطباء بيقولوا كده، الدكاترة، الطبيب هو الله، فدول اسمهم دكاترة. فالشاهد إيه؟ الدكاترة بيقولوا إن هذا يفسد معدة الطفل، لكن عايزينه يرضع رضعة كاملة. طب هو لو ترك الثدي ويلعب معاه وإحنا قاعدين له برضو، إن هيبص بصة، هيضحك ضحكة، يلعب لعبة وكمل، لكن نصر على أن يرضع رضعة كاملة. يبقى عدد الرضعات برضو على مستوى السن، يعني الأطفال في أول 6 شهور لهم عدد، وبعد كده لحد سنة عدد، وهكذا. الشاهد إيه؟ فضول الطعام، القضية مش بكتر الأكل، وإنما بالأكل المنظم المفيد. 2، فضول الكلام. أحيانا إحنا بنخلي الولد يتكلم كتير، فرحانين إن الولد في سن 2 سنين بدأ ينطق، وطريقته ظريفة ودمه خفيف، فلت وعجن، نعوده على كتر الكلام. الكلام ده غلط برضه، كتر الكلام. النوم، حضراتهم منورنا كلهم بتوع النوم، ده فريق النوم بسميه انا، الفريق اللي قاعد بتاع النوم ده مشكلته الكبيرة فيه ان فعلا اهم نوم نوم الليل. النوم في اول الليل هذا أكبر منفعة للجسم وللعقل. برضو أنا مش عايز أتكلم كلام طبي وأغلط، لكن المعلومات الطبية اللي عندي على قدر ضآلتها، إن في خلايا من خلايا المخ بتستهلك يوميا. الخلايا دي لا يعاد تخليقها إلا أثناء النوم في الظلام، في اول الليل، لدرجة ان خلايا من خلايا الابصار نفس الشيء، من خلايا السمع وهكذا. النوم اول الليل، مسألة السهر لحد الفجر، وقلبنا الليل نهار والنهار ليل، هذا افساد. ربنا سبحانه وتعالى قال: وهو الذي جعل الليل سكنا، وهو الذي جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. قال سبحانه وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. انتبه، هذا الليل لباس، عارف اللباس حاجة انت تدخل فيها، لباس كأنك لبست. فالدخول في البيوت والاختفاء فيها هو معنى الليل، مش الليل يبدأ الناس يخرجوا ويتفسحوا ويتكلموا ويتزاوروا. عشان كده العلماء يقولون انه لا يجوز السمر بعد العشاء الا لمصلحة شرعية، لا يجوز السمر بعد العشاء، السمر الكلام، الا لمصلحة شرعية. سبحان الله العظيم. فالشاهد ايها الاخوة ان تعويد الولد فضول النوم، ان يتخلص من فضول النوم، ان ينام عدد ساعات معينة. لما قالوا 8 ساعات، بعض برضو الامر يختلف باختلاف الاطفال، يعني الطفل عند بعد الولادة بينام 20 ساعة في اليوم طبيعة، لكن انا بقول بتكلم بقى على سن سنتين لاربعة، لما بقى طفل طبيعي له عدد ساعات طبيعية للنوم. فتخليصه من هذه الفضلات مهم جدا، ويجب تجنيب الطفل مضار الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنب، لأن الفساد كله يأتي من هذه الجهة. اسمع كلام ابن القيم: ويجب على الوالدين تجنيب الطفل مضار الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنيب، فإن تمكينه من أسبابها والفسح له فيها يفسده فسادا يعز عليه بعد صلاحه. وكم ممن أشقى ولده وفلذت كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته له على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، أنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. اسمع الجملة الأخيرة دي: وإذا اعتبرت الفساد في الأبناء رأيت عامته من قبل الآباء. وإذا اعتبرت الفساد في الأبناء رأيت عامته من قبل الآباء. إذا شفت فساد الأولاد، أكثر فساد الأولاد بسبب الآباء، بسبب الآباء. هذه أول نقطة في قضايا تعليم الولد الأدب في هذه السن، أن يتعلم ترك المعاصي، البعد عن المعاصي. هي في حقه ليست معاصي، لكن لو تعود عليها لن يتركها حين تكون في حقه معاصي. 2، التعليم بالرأفة والرحمة. لسه في سؤال برضو من الأسئلة، أحد أسئلة أخت من الأخوات في الاسم، بتقول: كيف أكون رحيمة بأولادي؟ طيب احنا هنأجل بقى الرأفة والرحمة في التعليم للقاء الجاي، ونبص في الاسم بتاع المدني بصة كده. تقول: كيف أتصرف مع من لا يحفظ ورده من القرآن في الحلقة حيث أني محفظة؟ الأخوات المحفظات، أنا بقول أهم حاجة في الدنيا إن الطفل ده يحبك، فإذا أحبك الطفل سيحفظ ويحفظ من أجلك. فلو الولد ما حفظش، أنا عايز نمر بمراحل، أولها الإعراض عنهم، 2 التهديد بالضرب، 3 العقوبة بشيء غير الضرب، 4 إعادة الرفق واللين، وإعادة هذه الترتيبات مرة أخرى.
لكي يحفظ الولد. ثم في النهاية يأتي الضرب. من تعدى عمر أطفاله من 10 إلى 20 سنة كيف يتم التعامل معهم؟ هيجي معنا إن شاء الله. يا شيخ علمني كيف أكون حليمة مع أولادي. كان لسه ذكرت لي قصة إن ولد أو أب سأل ابنه إيدي يا ابني؟ قال له عصفورة. إيدي يا ابني؟ قال له عصفورة. إيدي يا ابني؟ قال له ما قلنا عصفور. إيدي يا ولد؟ قال له عصفورة. إيدي؟ قال له في إيه يا ابني؟ فقال له أصلا أنا الوقت كنت بقرأ في مذكراتي أنت وأنت عندك سنتين سألتني إيدي قلت لك عصفورة 30 مرة وكنت فرحان. الحلم فعلا محتاجين أن أولادنا نبقى فعلا في غاية الحلم والصبر عليهم في هذه الفترة. الأخت الحجة اللي بتقول كيف أكون حليمة مع أولادي؟ طبع الأم الحلم. أنت خرجت عن طبعك لأسباب أخرى. زهقانة من أبوه، قرفانة من كذا، هو ده السبب. فعالجي الأسباب الخارجية تجدي نفسك حليمة. بالله عليك كيف أتخلص من التشاؤم عند ابني عمره 4 سنوات؟ يعني إيه؟ مش فاهم. أنا مش فاهم السؤال. يعني هي بتتشائم إن ابنها بيتحسد إن لو حد شافه، ولا الولد بيتشائم؟ 4 سنين هيتشائم إزاي؟ ما يعرفش يتشائم. أنا عايز أقول بلاش نلقي كل حاجة تصبنا على الحسد. عايز نراجع أسبابنا وأخطأنا. وأنا كنت لسه بقول لزوجاتي إذا كنا كل ما حد يبصلنا تحصل لنا مصيبة يبقى العيب فينا، إن إيماننا ضعيف لدرجة إن نصاب بهذه السهولة. لو ان احنا محصنين وايماننا قوي العيب ما تأثرش فينا. فلذلك ينبغي علينا ان نقوي ايماننا بحيث نحفظ انفسنا من الحسد. هل يجوز لي تحفيظ القرآن للاطفال وانا لم اختم القرآن؟ نعم يجوز، ولكن عيب. حفظ واحفظ. خطيبي يريد ان يعقد علي قبل الزواج بسنة، بما تنصحني؟ انصحك الا تستجيبي لهذا الطلب، ما ينفعش. والكلام ده لوليك بقى مش ليكي، ان احنا نقول له يعني لو عقد قبل سنة هيرجع يقول بقى حقوق العاقد، وانا من حق اشوفها، من حق اخرج معاها، من حق اقعد معاها. فالاحسن شيء ان يعقد عليها قبل الدخلة باسبوعين فقط، اسبوع، يومين، ليلة، على طول. ماذا تفعل الزوجة؟ سيبنا منه ده، خلاص كده. طيب أريد أن أعرف أفضل ملابس للنقاب، الملحفة أفضل أم العباءة العادية؟ الملحفة طبعا. زوجي يدعو لي أن يهدي زوجي ويأذن لي بارتداء النقاب. بقول لزوجها اتقي الله واسمح لها بارتداء النقاب، ربنا يهديك ويتوب عليك. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.